أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بحديث الليلة، أود أن ألفت إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، كما ذكرنا في أول ليلة من الإحياء، أن فتوى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، المبنية على أنه يوم الأحد كان أول محرم، وهذا يعني أنه بحسب فتواه يوم غد، بحسب هذه الفتوى، هو يوم العاشر، والليلة هي ليلة العاشر. هلا بطبيعة الحال نحن نحيي الليلة الجاية، وحنعمل مراسم عاشوراء في يوم الأربعاء، لكن أحببت أن ألفت في البداية جميع الإخوة والأخوات المقلدين لسماحة السيد القائد، أنه إذا بدهم يعملوا مستحبات ليلة العاشر فيعملوا الليلة، إذا بدهم يعملوا مستحبات اليوم العاشر يعملوا غدا يوم الثلاثاء، إذا عالم مستحبات، أو إذا حدا مثلا عنده نذر واجب مرتبط بيوم العاشر فخلي يؤدي النذر يوم غد يوم العاشر. هذا أول نقطة. لكن نحن على المنوال بالسنوات الماضية مكفيين الليل الجاي كمان نحيي هنا في باحة عاشوراء، ويوم العاشر إن شاء الله صباحا يوم الأربعاء في عاشوراء موحدة في لبنان، فبيكون لقائنا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام الأربعاء صباحا. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمسيرات يوم العاشر، يعني يوم الأربعاء، والأجواء الأمنية الموجودة بالبلد، بطبيعة الحال في الجنوب نحن لن نقيم يعني مسيرات في مدينة بنت جبيل اللي كان عادة تقام فيها مسيرة يوم العاشر، أو الخيام، أو البلدات الأمامية بسبب ظروف الأمنية هناك. في بقية الجنوب، وأيضا نظرا للظروف الأمنية، صار تباني أنه بمدينة صور مثلا كمان ما نعمل، يعني السنة ما نساوي اللي كان ينعمل بمدينة النبطية يوم 13، كمان السنة ما حنعمل مراعاة لظروف الأمنية، لأنه مسيرة صور ومسيرة النبطية بدهم ينقلوا ويجمعوا من الضياع وفود ومواكب وشباب وأخوات وأخوة وأعداد كبيرة، فلا يعني الوضع لا يساعد. نعم، تركنا للإخوة في البلدات في الجنوب، في مختلف البلدات، أن يقوموا أو أن ينظموا مسيرات ومواكب محلية، يعني في كل بلدة بلدة، في كل قرية قرية. هلا أنا بيقدروا بشوفوا وضع بلدهم، الناس، الظرف الأمني، في محلات فيها مجالس مشتركة، حزب الله وحركة أمل بيتعاونوا بيعملوا مواكب أو مسيرات مشتركة في محلات بشكل منفرد، بس هذا في الجنوب. أما بقية المناطق ما في إشكال، يعني بالبقاع الغربي، بالبقاع، بالمناطق المعلن عنها، بالمنطقة الخامسة، وكذلك هنا في الضاحية الجنوبية، مسيرة يوم العاشر أو يوم عاشوراء ستقام كما في كل سنة إن شاء الله. النقطة الثانية. النقطة الثالثة قبل البدء بالحديث، قبل يومين ثلاثة أيام حصل حادث مؤسف هنا في حي ماضي. طبعا الحادث الإشكال ليس بين حركة أمل وحزب الله، إشكال على الحاجز طبعا إخوان بالحركة اللي بيعملوا عادة مشان خيمة العزاء في حي ماضي، صار إشكال معين مع بعض الناس، وأخونا مسؤول الشعبي الأخ المجاهد العزيز والحبيب سمير عيد قباني، هو معروف يعني أخ ودود وحب ومحب، علاقته مع الكل جيدة يعني مع شباب حزب الله، شباب حركة أمل، الناس اللي بالحي. فأخونا مثل العادة كان يتصدى، وتصدى مشان يساعد بمعالجة المشكل، صار إطلاق نار وأصيب ثم استشهد. طبعا هو شهيد، شهيد أداء الواجب، شهيد منع الفتنة، شهيد التأكيد على وحدة الصف، شهيد القيام بالمسؤولية لمن يسأل عن شهادته. قبل ما أقدم العزاء بحب أكد على نقطة، أنه عادة هالنوع من الحوادث كان يصير وإن كان نادر جدا، يعني إحنا أنا بتذكر مثلا من سنة 90 أو 92، من 90 لهلا نحن 2024، يعني الحوادث المشابهة يمكن على محدودة العدد، يعني يمكن أصابع اليد الواحدة، يعني خلال أكثر من 30 سنة ممكن صار كم حادث من هذا النوع. طبعا نحن والإخوة في حركة أمل متبانيين ومتفاهمين على قواعد لما بيصير إشكال من هذا النوع، وصار هذا سابقا والتزمنا الجهتين بهاي القواعد، انه التحقيق بالحادث بيكون مسؤولية الجيش اللبناني، مخابرات الجيش، كل واحد شو عنده معلومات معطيات شهود، مخابرات الجيش هي اللي بتعمل التحقيق، ونحتكم للقضاء الرسمي، القضاء اللبناني هو عادة لين. ومن يتحمل مسؤولية اطلاق النار يسلم لمخابرات الجيش وللقضاء، وبعدين الأمور بتاخد مسارة طبيعي ونتعاون بشكل طبيعي. هلأ حسب حجم الحادث منطلع بيان مشترك، منعزي بعضنا، هذا هاي الآلية المعتمدة لمعالجة أي مشكل من هذا النوع، لأنه بيكون هو مشكل محدود، يعني ما له خلفية سياسية، ما له أبعاد، ما له، وقطعا للطريق على أي فتنة. هلأ طبعا هون أنا بدي أشيد بعائلة الشهيد الأخ سمير، بدي أعزيهم، هذه العائلة الشريفة أعزيهم فردا فردا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء، هذا الأخ العزيز والكريم والمحب والمسؤول والمجاهد والمضحي بحق. أيضا بدي أشيد بانضباطية الإخوة، وعيهم، بصيرتهم، خصوصا شباب حي ماضي وشباب القطاع اللي تصرفوا في تلك الليلة وفي اليوم الذي يلي بكامل مسؤولية، بدون انفعال، بدون، مع العلم انه مثل ما بتعرفوا عادة بعض وسائل الاعلام، بعض مواقع التواصل دغري بتفوت على الخط وبتحاول تجيش للفتنة. الموضوع هاي حدوده، نحن وإخواننا بحركة أمل طبعا ليلتها كان في تواصل طوال الليل وطوال النهار، وتم معالجة الموضوع، والأمور هلأ تحقيقا مخابرات الجيش، واللي بيبين أنه هو مطلق النار سيتم تسليمه إلى مخابرات الجيش، وبيأخذ الأمر مساره الطبيعي. وما أريد أن أؤكد عليه هو عدم السماح، لأنه أنا شفت على مواقع التواصل بعض وسائل الإعلام حاولوا يضخموا الحادث، حاولوا يثيروا الفتنة، يحاوضوا عند الإخوة في الطرفين، هذا لا يجوز الإصغاء عليه، هذا لا يجوز الإصغاء له على الإطلاق، يعني أصلا مش لازم نتجاوب مع هاي الكلمات وهاي الدعوات وهاي. بل أقول لكم لأنه عنا نحن موجود بالأحاديث أنه أو بروايات أو بكتب التاريخ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فكل من يريد أن يوقظ الفتنة العنوه، مش بس أعطعوه العنوه كمان، خصوصا في المرحلة اللي منعيش فيها نحن كلنا سوا في مواجهة كبرى، في معركة طوفان الأقصى، تحديات داخلية، تحديات إقليمية. اليوم مثلا إذا شفتوا بالتلفزيون تشيع بكفر كلى، نعش ملفوف بالعلم الأصفر ونعش ملفوف بالعلم الأخضر سوا عم يتشيع، وأمل حزب الله سوا بكفر كلى. إذا حدا بده يحاول يلعب على هذا الموضوع يجب أن نصده بقوة، ألا نسمح، ألا نتسامح بهذا الموضوع، لا بعبارة ولا بهمز ولا بلمز ولا بأي شيء على الإطلاق. مجددا لعائلة الشهيد الأخ سمير عيد قباني رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، مواساتنا وتعزيتنا، الله يصبرهم ويثيبهم وأجر وثواب إن شاء الله، وأن يحشر شهيدنا العزيز مع كل هؤلاء الشهداء الأعزاء الذين مضوا في هذا الطريق. حديث الليلة أنطلق منه من كلام للإمام الحسين عليه السلام، ذكرناه في ليلة سابقة لكن ما وقفنا عنده ولا نوقف عنده. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما دوت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. بشرح الكلمة بالأول، فوت على البحث. الناس عبيد الدنيا مفهوم، بدل أن يكونوا عبيدا لله عز وجل يتحولون إلى عبيد للدنيا، يطيعونها، يحبونها، يتعلقون بها، يسعون خلفها، يركعون عند أعتابها. والدين لعق على ألسنتهم، حتى بعض الناس اللي بيعتبروا أنفسهم متدينين ممكن الدين يكون لقلقة لسان، يعني بيقول ذكره، ممكن يصلي وممكن يصوم ويقرأ قرآن ويقرأ دعاء، طالما شو يحوطونه ما دوت معايشه، طالما ما في شيء مقرب على حياتهم ومعيشتهم وأمنهم الشخصي ومصالحهم الشخصية، فهني بيضلوا محيطين، يحوطونه، يعتنون به ويفتخرون بهذا الانتماء مثلا إلى الدين. فإذا محصوا بالبلاء، إذا واجهوا الامتحان، راحوا على التمحيص والاختبار، قل الديانون، يعني لما بيصير مطلوب منهم، من هؤلاء الأشخاص، من هؤلاء الناس، مطلوب منهم موقف، مطلوب منهم تضحية، مطلوب منهم صبر، مطلوب منهم يعطوا مال، يعطوا سهر، يعطوا تعب، يعطوا دم، قل الديانون، بيصير الدين خارج المعادلة وخارج الحساب. هذا تفسير الجملة. هلا من أروح على البحث اللي هو الدنيا. لما نقول عبيد الدنيا، بالأدبيات الدينية والإسلامية مع الأنبياء السابقين أيضا في موضوع الدنيا والآخرة، حب الدنيا، بغض الدنيا، طلب الدنيا. ما هي الدنيا اللي مطلوب أن نبغضها، أو المطلوب أن لا نحبها، والمطلوب أن لا نتعلق بها، والمطلوب أن لا نكون عبيدا لها؟ حتى ما تختلط المصادر والمفاهيم، أنا الليلة بدي أحاول أشرح هذا الموضوع بشقين. الشق الأول نحدد معنى الدنيا المذمومة إن صح التعبير، والشق الثاني هو طريق العلاج والخلاص، كيف واحد يصبح يبقى عبدا لله ولا يتحول إلى عبد للدنيا، وإذا كان صاير لاحق الدنيا كيف يمكنه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذا المرض العضال. الشق الأول دنيا، شو يعني الدنيا؟ هلا بحسب استخداماتنا العرفية نحن الناس لما نحكي مع بعضنا، لأنه هيدا اللي بيتبادر للذهن لما بتحكي أنت عن الدنيا. المعنى الأول هو معنى هذا الوجود، هذا الكون. بس نقول مثلا طلع بهالدنيا، طلع بهالوجود، هاي الدنيا، الشمس، القمر، والنجوم، الكواكب، السماء، الأرض، طبيعة، الأشجار، الحيوانات، البشر، هاي الدنيا. هذا عنوان من عناوين الدنيا، هذا الكون الموجود الآن. هذا في مقابل الآخرة، لأنه يقال أن للآخرة كون آخر، يوم الله سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هناك كون آخر في القيامة، هذا الكون هو كون الدنيا، كون الحياة الدنيا، هذا أحد معاني الدنيا. طبعا هذه الدنيا بهذا المعنى ما في مشكلة، ما مطلوب نبغضها أبدا، وما في مشكلة أنه نحبها. واحد بيحب القمر، بيحب الشمس، بيحب الكواكب، النجوم، السماء الزرقاء، البحر، الطبيعة، الشجر، التلج، الأنهار، البحار، المحيطات، الحيوانات، يحب البدوية، ما في مشكلة. إذن ليس هذا ما هو موضوع الناس عبيد الدنيا، بل بالعكس، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي خلقها للإنسان وسخرها للإنسان وهيئها للإنسان، وعلى الإنسان أن يستفيد منها، أن يتنعم منها في هذه الدنيا ليلبي كل حاجاته الفردية والحاجات الاجتماعية العامة، وأن ينظر إليها كنعم إلهية ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الإلهية. الشمس نعمة إلهية، وشعاع الشمس بيعطينا ضوء ودفء إلى آخره. القمر نعمة إلهية، النجوم والكواكب نعمة إلهية، الأرض التي مهدها لنا نعمة إلهية، الجبال الراسيات نعمة إلهية، كل ما في هذه الطبيعة وهذا الوجود نعمة إلهية. طيب، بس هذا عنوان ما في إشكال. العنوان الثاني، فإذا العنوان الأول دنيا المكان الكون، العنوان الثاني الزمان. الزمان الدنيا ممكن، أولا الزمان العام، يعني منقول الدنيا هي منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، قيام يوم القيامة، هاي اسم الدنيا مقابل الآخرة، من بدء الخليقة إلى قيام الساعة، هاي اسم الدنيا مقابل الآخرة. ولذلك نحن في الدنيا، ومن كان قبلنا بآلاف السنين كان في الدنيا، ومن يأتي بعدنا إلى قيام الساعة هو في الدنيا. هذا اسمه منسميه زمان العام، زمان العام. وفي الدنيا الزمان الخاص، يعني دنياي أنا، اللي هو عمري، حياتي، منذ الولادة، منذ ولادتي إلى مماتي، هذه دنياي. منذ ولادتك إلى مماتك، هذه دنياك، هذه حياتك الدنيا. ولذلك لما بنقال أنت بدنياك شو عملت، شو سويت، مقصود هذه الحياة اللي عشتها، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 30 سنة، بحسب تفاوت الأفراد والآجال. أيضا الدنيا بمعنى الزمان العام، ما في مشكلة، ما مطلب نبغضها. الدنيا بمعنى الزمان الخاص، بالعكس، الله سبحانه وتعالى مثل ما حكينا في جلسة سابقة، من بالدعاء نحن عنا أن يطلب الإنسان طول العمر، حتى في عنا روايات تنهى الإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، موجود هذا في الروايات، أن يطلب الإنسان طول العمر لنفسه، لأبويه، لأرحامه، لأحبائه، لأعزائه. بالعكس، هذا من الأمور المستحبة ومن الأمور الجيدة. العمر خصوصا في الصحة والعافية هو من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن الفرصة الإلهية المعطاة لنا في هذه الدنيا. وهذا أمر أن واحد يحب البقاء ويحب العمر ويحب الحياة، حتى حب النفس، يعني واحد يحب نفسه، مين ما بيحب نفسه يعني. هذا أمر فطري، أمر غريزي، أمر طبيعي. نعم، المهم ألا تصبح أنفسنا أحب إلينا من الله ورسوله، ألا يصبح حب الحياة والبقاء في الحياة والطول العمر أهم عندنا وأولى عندنا مما هو أوجب وأهم، كما في المسائل التي طوطبت، مثلا في الشأن العام، في الدفاع عن القيم الإلهية، في الدفاع عن الأمة، عن الكرامة، عن السيادة، في مسائل الجهاد، في مسائل المقاومة، في مسائل الشهادة. نعم، المهم أن لا يصبح تعلقنا بالعمر أو بالحياة أو بالبقاء تعلق هو الذي يحكم سلوكنا وعملنا وموقفنا في القضايا الكبيرة. أم نرجع له بعدين؟ إذن الدنيا بهذا المعنى ما في مشكلة، ومش مطلوب واحد لا يبغض حياته ولا يبغض عمره ولا يبغض الزمن اللي هو عايشه، بالعكس لازم يتطلع بهذا الزمن ويشوفه، يطلب فيه طول العمر، يطلب الصحة ويطلب العافية، لأنه هذا بشكل فرصة اللي بتجي بالعنوان الثالث. العنوان الثالث: الدنيا عندما ننظر إليها من زاوية مختلفة، يعني هذه الدنيا اللي احنا عايشين أنا وياكم، اللي هي بشكل أساسي من مصادر المال، وأهم مصدر من مصادر المال. يا ما في ناس بهاي الدنيا عبيد مال. شو يعني عبيد الدنيا؟ من مصادر عبيد الدنيا عبيد المال أو الشهوات على اختلافها، أكل، شرب، كذا كذا إلى آخره، مفهوم. أنا بستحي شوي. الشهوات هاي من عناوين الدنيا، السلطة، قدرة من عناوين الدنيا، الجاه والشهرة والنفوذ من عناوين الدنيا، هاي من عناوين الدنيا. هاي الدنيا، الدنيا هون بالعنوان اللي حكيه الثالث ورابع، مش الشمس والقمر والجبال والطبيعة والناس والحيوانات والأحياء والنبات، لا، أو حكيناهم بالأول وبالتاني، أو الزمان أو العمر. طيب، هون لما بيجي أنا بقارب مثلا موضوع المال، المال بحد ذاته وحتى الرئاسة وحتى السلطة وحتى الشهوة، ما هذا أمر الله سبحانه وتعالى خلقه في الإنسان، يعني هذا موجود شيء فطري بالإنسان. الإنسان بفطرته بغريزته بحب أنه يكون عنده إمكانات، بحب يكون عنده قدرة، بحب يأكل، بحب يشرب، بحب يتزوج، بحب يكون عنده مال، بحب يكون عنده جاه، مش هيك؟ هذا شيء طبيعي، غريزة يعني. لكن كيف نقارب هنا مثلا موضوع المال؟ ممكن واحد بيشتغل وبيتاجر وبيصنع وبيزرع وبيروح على وظيفته وبيعطي وقت وبيعطي جهد ليحصل مال، لكن هو شو بده من المال؟ بده من المال مثلا أن يستعين به، والله يجيب تياب حتى يكون يصلي مستترا، حتى يتزوج، حتى يكمل نصف دينه، حتى ينجب أولادا، حتى يتصدق، حتى ينفق، حتى يعمل أعمال خير، حتى يحج، يروح على الحج، يروح على العمرة، يبني مسجد، يساعد الفقراء. هون المال بيكون هو من الدنيا المبغوضة، من الدنيا المذمومة؟ لا. أحيانا ممكن واحد شيء من الدنيا من مالها وغير مالها بيكون معين للإنسان على إصلاح حاله وإصلاح دينه. يعني مثلا في واحد إذا ما تزوج بده يقع بالحرام، طب بده يتزوج، لا يتزوج بده مال، بده يدفع مهر، وبده يستأجر بيت، بده يجيب عفش بيت إلى آخره. هون المال بتصير النظرة له مختلف. رسول صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عنه: ليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك، يعني ما تأخذه من الدنيا من مالها، من جاهها، من إمكاناتها، من مقدراتها لتصلح نفسك وحياتك، هذا ليس من الدنيا المذمومة وليس من حب الدنيا إن أحببته. أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه ابن أبي يعفور بيقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لنحب الدنيا. وهون يبدو قصده المال، لأنه الجواب رايح على المال أكثر. إنا لنحب الدنيا، فقال لي: تصنع بها ماذا؟ يعني مجرد أنه قال له أنا بحب الدنيا ما استنكر عليه الإمام وأنه كيف هيك وما بيصير، وإنما سأله: تصنع بها ماذا؟ قلت أتزوج منها من الدنيا يعني بهذا المال، وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني ساعدهم بقدم لهم هدايا وأتصدق. قال لي عليه السلام: ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة. انتبهين، هذا المال وبالتالي هذه التجارة للحصول على هذا المال أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو الكد أو العمل، هذا يصبح من شؤونات الآخرة وليس من شؤونات الدنيا، حتى يكون منهيا عن حبه أو مأمورا ببغضه. عندما ننظر إلى الدنيا كظرف زمان ومكان وإمكانات وفرصة، هي دار العبادة، هذا موجود بالروايات، هاي الدنيا نحن فينا نصلي فيها، نعبد الله فيها، فينا نصوم، فينا نحج، فينا نزكي، فينا نخمس، فينا نقرأ قرآن، نقرأ دعاء، نتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن هاي الدنيا دار عبادة، هذه الدنيا دار عمل، لأنه بالآخرة ما في فرصة. هذه الدنيا دار عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه الدنيا إذا ننظر لها نحن أنه هي ممر، هي وليست مقرا أبديا دائما، وإنما هي مرحلة، هي مزرعة، هي محطة، هي طريق، بتعبير إداري معاصر هي فرص، هي مجموعة فرص، مجموعة فرص لأي شيء، للآخرة أولا، لأن أولا لازم تكون الآخرة هي الهم، للآخرة أولا، وأيضا للدنيا، للحياة الطيبة في الدنيا. الحياة الطيبة اللي حكيت عنها قبل الليالي، وبالتالي الدنيا اللي بتكون هيك هذه ليست دنيا مذمومة، بل هي دنيا ممدوحة، لأنها تعين الإنسان على آخرته وتعينه على دنياه. هم مثلا لما نجي للمال، ضربنا مثل، لما نجي للسلطة رئاسة، مرة واحد مثلا عم بينافس على موقع إداري أو وزاري أو رئاسي، يعني فيه سلطة، رئيس بلدية، مدير عام، مدير مصلحة، وزير، رئيس، رئيس وزراء وما شابه، في أي موقع من مواقع السلطة. مرة عم بينافس لأنه هو يريد شيء له علاقة بالدنيا، لا بوصله بالعنوان الرابع. مرة لا، هو بينه وبين الله يريد أن يصل إلى هذا الموقع، لأنه من خلال هذا الموقع يستطيع أن يخدم الناس وأن يدافع عن الناس وأن يقضي حوائج الناس وأن يتقرب بذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ تصبح هنا الرئاسة أو الوزارة أو السلطة ليست من الدنيا المذمومة، وإنما من الدنيا الممدوحة. وإلا لو كانت السلطة والرئاسة والحكومة والقيادة والإدارة بشكل مطلق هي جزء من الدنيا المذمومة، لما طلبها داود، لما طلبها سليمان عليهما السلام، لما أقامها رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان بس أنه داعي ومبلغ، وأقام الحكومة، أقام الدولة، أقام المجتمع، وحكم، وكان له نفوذ ورئاسة وزعامة وقيادة وسلطة في المدينة ومكة وشبه الجزيرة العربية. إذن هذه الرئاسة، هذه السلطة لا تكون جزءا من الحياة، من الدنيا المذمومة. وهكذا بقية، حتى بقية الشهوات التي يستجيب الإنسان لها، عندما يتزوج هو يستجيب لحاجة طبيعية، ولكن عندما تكون نيته أيضا أن يحصن دينه وأن تكون صلاته صلاة مختلفة وأن يعينه هذا الزواج على تجنب العديد من المعاصي، إنما يتقرب بهذا الزواج إلى الله سبحانه وتعالى. إضافة أن الزواج هو مستحب بشكل عام، وبالنسبة لبعض الأفراد قد يكون واجبا شرعيا، وبالتالي بيصير جزء من الطاعة لله عز وجل ومن الدنيا الممدوحة وليس من الدنيا. موضوع حتى الأكل والشرب والصحة والعافية والتوسع على العيال ومشاكل، كل هذا اللي بيجي بعنوان واجبات وعنوان مستحبات، بالعكس هذا من الدنيا الممدوحة. نجي إلى ألا كمان نستعين بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل يروى عنه: لا تسب الدنيا. بعض الناس بيسب الدنيا وبيشتمها وبيهينها وإلى آخره، إنه هو مبغض للدنيا. فنعمت مطية مؤمن. المطية يعني الدابة أو الفرس أو الحصان، مثل لا نقول السيارة أو مطية مؤمن، فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. لما بيركب المطية يصل إلى الخير وينجو من الشر إذا لحق به الشر. في حديث: بالدنيا تحرز الآخرة. في حديث: نعم العون الدنيا على الآخرة. الأمير عليه السلام لهو اللي بيقعدوا بشتموا الدنيا وهن بيكونوا عادة من عبيد الدنيا: إن الدنيا دار صدق، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها. يعني بيتبصر بالدنيا وبيأخذ العبرة وبيأخذ العظة تورثه العافية، ودار غنى لمن تزود منها، تزود منها لآخرته أو تزود منها حتى لدنيا، ودار موعظة لمن اتعظ بها. الدنيا هاي اللي عم يوصف الأمير عليه السلام شو بيقول عنها؟ مسجد أحباء الله، يعني المكان الذي يسجد أحباء الله لله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. بالدنيا بيجينا الخطاب: قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هاي التجارة وين؟ بالدنيا. بالآخرة النتيجة، بالآخرة ما في تجارة، بالدنيا التجارة. ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها رحمة وربحوا فيها الجنة. فمن يأخذ من هذه الدنيا وما فيها أيها الإخوة والأخوات، من مالها، من جاهها، من متعها، من إمكاناتها، من مقدراتها، ليلبي حاجاته الطبيعية ولكن دون إسراف أو تبذير، ويستعين بهذه الدنيا على آخرته، من زمانها، من عمرها، من إمكاناتها، من وقتها، من فرصها، من صحتها، من عافيتها، من سلطانها، من مالها، من أي شيء يحصل عليه في هذه الدنيا، هذه الدنيا تكون بالنسبة له ممدوحة. ومع ذلك يجب أن ألفت أن في الفهم الإسلامي، في القرآن، في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أهل البيت عليهم السلام، مع ذلك هذه الدنيا الحلال، هذه الدنيا المباحة، هذه الدنيا الممدوحة، في توصية أكيدة ودائمة أن نبقى فيها على حذر، ألا نغرق في متعها وفي ملذاتها ولو كانت مباحة. ليه بدنا نكون على حذر؟ ليه بدنا نكون على قلق؟ ليش بدنا نكون على خوف؟ لأنه يخشى أن يستلذ الإنسان ولو من موقع المباحات والحلال، أن يستلذ الإنسان طعم هذه الدنيا فيتعلق فيها ويغرق في لججها وتأخذه إليها وتشده بزخارفها ومداعبها وحبائلها فتسقطه، لأنه هو موغل كتير زيادة عن اللزوم بالحلال وبالمباح وبما هو لذات مباحة ومتع مباحة وما شكل. مع الوقت لا ممكن يصير، ببلش بيطلب رئاسة ليكون خادم للناس، شوي بحس بطعم رئاسة، بلذة الرئاسة، تتحول عنده إلى معشوق وإلى هدف. بيطلب المال لينفق على حاجاته، يوسع على عياله، يتصدق ويحج وا وا وا، لكن مع الوقت ممكن إذا مش منتبه، إذا مش حذر، يوقع بحب المال ولذة المال وشهوة المال ويذهب إلى الحرام، وهكذا في الأمور الأخرى. العنوان الأخير هو الدنيا المذمومة. الدنيا المذمومة هي بعكس الدنيا الممدوحة. يعني إذا جينا على المصادق نفسها، المال، المال هي دنيا، هو دنيا مذمومة. لكن كيف؟ عندما يصبح هدفا، عندما يتعلق به الإنسان، يحبه، يطلبه، يبحث عنه، يتعلق به. طبعا لا بحبه، بيتعلق فيه من أجل شهواته، رغباته، غوائزه، أنانياته، ذاته، وبالتالي ما بيفرق معه أن يحصل على المال من الحلال أو من الحرام. هاي الدنيا المذمومة. بيسرق ما في مشكلة، بياخد رشوة ما في مشكلة، يأكل حقوق الناس ما في مشكلة، يأكل أموال أيتام ما في مشكلة، يأكل ودائع المودعين ما في مشكلة، يفسد، يعمل على عمليات فساد مالي ما عنده مشكلة، يزور ليحصل أموال ما عنده مشكلة. المشروع مثلا بيكلف 10 مليون دولار، حقيقة مع شوية أرباح معقولة بيكتب 20 و30 مليون دولار، وبيزور بالفواتير ما عنده مشكلة، يأكل مال العالم ما عنده مشكلة. طب هذا، هذه الدنيا، الدنيا المذمومة. هلأ ياما في ناس بايعين عقولهم ولساناتهم وأقلامهم، بيكتبوا مقالات وبيحكوا وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، بايعين أنفسهم لمين؟ للشياطين. يحاربون الحق، لأنه شو هو؟ عم ياخدوا فلوس، بياخد دولارات. بلبنان بتتذكر ولا بن فيلتمان مرة قال نحن أنفقنا في لبنان 500 مليون دولار لإبعاد الشباب عن حزب الله. هو عشو أنفقهم؟ أنفقهم على وسائل إعلام ومواقع تواصل وإعلاميين وصحفيين. طيب شو كانوا عم يعملوا؟ عم بيكذبوا، عم يفتروا. كل هاي الدعايات اللي طلعوها خلال 30-40 سنة، كبتاجون ومخدرات وتجار مخدرات وحرامية سيارات ومافيات، كل هذا اللي بتسمعوه. وما بيأسوا، ما بيتعبوا، لو مش مهم انه عم ينقرأ ولا لا، عم ينسمع ولا لا، عم ينقبل ولا لا، المهم انه عم يكتب وعم يقبض مصاري. والآن هناك وسائل اعلام واعلاميين وامثالهم شغلتهم مثلا بيقبضوا اموال بس ليخدموا امريكا واسرائيل بالمنطقة، يطعنوا بالمقاومة، يطعنوا بغزة، ويطعنوا بالمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، بمعزل عن قناعاته الشخصية، فلوس، الحصول على المال. وبتعرفوا اليوم الإعلام يمكن يكون يجلب ثروات أكثر من شغلات تانية كتير يعني، وفي تنافس أيضا على الإعلاميين الناجحين، مين بيدفع لهم مال أكثر، مين بيغويهم أكثر ومشاكل. هذا موضوع المال، موضوع الحاجات الشخصية. والله بيأكل ما بيفرق معه حلال حرام، بيشرب ما بيفرق معه حلال حرام، يقارب النساء ما بيفرق معه حلال حرام، يستجيب لكل شهواته وغرائزه ما بتفرق معه حلال حرام. هذا دنيا، دنيا مذمومة. سلطة، أن يصل إلى طريق السلطة عن طريق الكذب، الوعود الكاذبة، الغش، المؤامرات، الخيانة، العمالة، القتل، الجرائم، المجازر، ما عنده مشكلة. اليوم مثلا في نموذج، هذا نتنياهو، من أجل أن يبقى بالسلطة وما عنده مشكلة، اللي عم يقتلوا مسلمين، مسيحيين، يهود، مش مهم، مين بيقتل، مين بيموت، مين بيعيش، مجازر، أطفال، نساء، كبار، صغار، المهم أنه هو يبقى بالسلطة. هاي الدنيا المذمومة. وكل النهي اللي اجى عنا بالروايات هو بالحقيقة جاء عن هذه الدنيا المذمومة. شو هي إذن؟ هي لما أنت بتجي بدك تستجيب لشهواتك وأنانيتك ورغباتك المختلفة والمتنوعة، اللي بعض تجسداتها إلى علاقة بالسلطة أو بالرئاسة أو بالجاه أو بطلب الشهرة، هذا واحد من الأمراض كمان، أو باستجابة موضوع المال أو الطعام أو الشراب أو الرفاهية مثلا في حدودها التي تتجاوز الحلال والمباح وما شكل. هي اسمها الدنيا المذمومة. التعلق بهذه الدنيا، بجاهها، بسلطانها، بمالها، بشهواتها، هو الخطر الذي يقضي على الإنسان في الآخرة قطعا، وحتى في الدنيا ممكن ما يحصل الشيء اللي هو بيتمناه في الدنيا. كثيرون في هذه الدنيا ركضوا خلف مالها ما حصلوا مال، وآتلوا أتلوا سهروا تعبوا مشان يحصلوا سلطان ما حصلوا سلطان، وما أدوا حققوا حتى غاياتهم الدنيوية، وما أدوا أشبعوا حتى الحد الأدنى من شهواتهم غرائزهم. إذن ليس معلوما أن الإقبال على الدنيا يعطيك الدنيا، قد يعطي وقد لا يعطي، ولكن لا يعطي يحرمك الآخرة. هذه الدنيا هي التي أمرنا بأن نبغضها، أن نجتنبها، أن نبتعد عنها، أن نهرب منها، من حبائلها، من زخارفها، من مداعبها، كما ورد في أدبيات نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك جاء في الروايات أكبر الكبائر حب الدنيا، لأنه هي المدخل، هي المفتاح، هي الباب الذي يفتح لك كل أبواب الفساد والمعاصي والذنوب والخطايا. رأس كل خطيئة حب الدنيا، رأس الآفات الوله بالدنيا، حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن، حب الدنيا أصل كل معصية وأول كل ذنب. إذن هون مفتاح، هون الجذع اللي بتطلع منه كل هاي الأغصان والفروع تبع الذنوب والمعاصي والأثام والرذائل ومشاكل، هذا الجذع تبعه حب الدنيا. طيب لما نرجع للتاريخ بنلاقي هذا مصادقه كثيرة جدا. وإذا طغى حب الدنيا وتوغل في قلب الإنسان وتعلق بها الإنسان ووله بها الإنسان، تغلب حتى على عقله، على قلبه، على إيمانه، على دينه، على صلاته، على وعيه، على معرفته، حتى ولو كان من العلماء الكبار والعظام يصاب يقع. هذا حب الدنيا يسقط هؤلاء جميعا. في بعض الروايات موجود عندنا هذا المعنى، هلا شوف هون لازم يكون أن حب الدنيا في بعض الروايات يعمي ويصم ويبكم ويذل ويذل الرقاب. ياما في ناس ذلوا رقابهم لأغنياء، أو ذلوا رقابهم لأقوياء، أو ذلوا رقابهم لآخرين خوفا على حياتهم. ذل بيعمل عمى، يعمي لأنه ما بتعود تشوف الحقيقة أو تعترف فيها، يبكم ويصم، ما بتعود جاهز تقول الحقيقة ولا تسمع الحقيقة. أليس هذا ما حصل في سنة 61 الهجرة مع الحسين عليه السلام؟ مثل ما حكينا بالليالي السابعة كانوا بيعرفوا. لماذا أخذ عمر بن سعد هذا الخيار؟ لأن حبه للدنيا وللسلطان وللجاه ولملك الري وجرجان دفعه إلى أن يرتكب هذه الجريمة. هذا عمر بن سعد. عبيد الله بن زياد كان بيعتبر أن قتله للحسين هو ضمانة بقائه واليا على الكوفة والبصرة. شمر بن ذي الجوشن وآخرون، بعضهم من أجل المنصب وبعضهم من أجل الغنائم والمال والهدايا التي سيعطيها يزيد. طيب يزيد ليش قتل الحسين؟ من أجل السلطة والجاه والسلطان والزعامة والرئاسة والمشروع البعيد. حتى الذين خذلوا الحسين تركوه من أجل خوفهم على بيوتهم، على أموالهم، على أرواحهم، على أعمارهم. هاي الدنيا الله، بعدين صاروا يبكوا، يجوا بدون يتوبوا، ندموا، شو بينفع؟ سقطوا بالامتحان. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هون بيجي الامتحان. طالما صلاتي وصومي وحجي وزكاتي وقراءة القرآن وحفظي للقرآن لا يتناقض لا يتنافى مع المال والجاه والسلطان والشهوات والأمن والأمان الكاذب، ما عندي مشكلة. لكن لما بيتناقضوا مع بعضهم أختار جانب الدنيا. هون فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. طيب الحل، العلاج شو؟ طبعا كل الأنبياء، دعوات الأنبياء، رسالات الأنبياء هي بالحقيقة اجت لهذا الموضوع اللي بنسميه تزكية النفوس، تهذيب النفوس، تطهير النفوس. أهم شيء أنك تجي لنفسك، تجي لهذا الجزء تتبعهم. في طرق، في مناهج، ألا ما في وقت نحكي فيها، مناهج أخلاقية، مناهج عبادية، مناهج سير وسلوك، مناهج عرفان، مناهج فلسفية، مناهج عقلية، اللي بتكون إياه. لكن بعض هذه المناهج مثل المنهج الأخلاقي بيجي مثلا بياخدهم، إذا أخذنا الجذع والشجرة بياخدهم غصن غصن بده يكسره، غصن تاني بده يكسره، غصن ثالث بده يكسره. مثلا بكتب الأخلاق موجود وبدروس الأخلاق موجود بياخدهم وحدة وحدة. مثلا بيقلك الجبن والشجاعة والتهور. الجبن رذيلة، الشجاعة فضيلة، التهور وذيلة. شو أسباب الجبن؟ 1 2 3 4. كيف منعالج الجبن؟ 1 2 3 4. كيف منحصل على الشجاعة؟ 1 2 3 4. إذا كانت الرذائل مثلا 50 صفة أو 100 صفة، يعني بدك 100 درس، وبدك تقعد تقضي عمر طويل، وهات تقدر تنفذ هات ما تقدر تنفذ، لكنه طريق موصل في نهاية المطاف. بعض العرفاء والعلماء الكبار شو قالوا؟ قال يا خي نحن ليش بدنا نروح لهذا المنهج أو ذاك المنهج مع قبولنا لها لهذه المناهج؟ خلينا نجي نشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو قال، شو دلنا؟ دلنا على طريق نستطيع جميعا أن نقوم فيه، ولا يحتاج لا إلى دراسة فلسفة ولا إلى منطق ولا إلى دراسة عرفان نظري ولا إلى دراسات فقهية معمقة ولا أي شيء، ولا حيحكيون كلمتين كليتنا فينا ننفذه، بس بده شوية جهد ذهني ونفسي. بهالطريقة اللي حنحكي عنها هي أنه نجي للجذع ونقطعه، هذا الجذع اللي هو حب الدنيا، التعلق بالدنيا، الوله بالدنيا، عشق الدنيا، تقطعه. بالتالي واحد كل الأغصان فرق ما تجي انت تمسكهم غصن غصن وتصير هذا بدك تجلسه، هذا بدك تقصه، هذا بدك تعالجه، قص من تحت. كيف؟ من اهم الوسائل والطرق التي ارشدنا اليها رسول الله الاعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، خاتم النبيين والذي بعث رحمه للعالمين، شو هو؟ ذكر الموت والاخره. ذكر الموت والآخرة. أنا وياكم، أنا بده لا فلسفي ولا عرفان نظري ولا منطق ولا دروس أخلاق ولا شيء. كل واحد منا بيقدر كل يوم الصبح على مدار الساعة هو فايق، أو بالحد الأدنى الصبح أبو 5 دقائق، 10 دقائق، عشية أبو 5 دقائق، يختلي بينه وبين نفسه ويتأمل ويفكر ويتذكر الموت الذي لا بد منه، وما بعد الموت، وما بعد الموت، وأحداث الآخرة، وما هو آتم في الآخرة. هذا الطريق، وهذا الطريق هو الأنفع، هو الأجدى، هو الأقوى تأثيرا في الأنفس البشرية عامة الناس، هو الأعم. هذا مش بس للخواص، هذا لكل الناس، الشباب والصبايا والكبار والصغار، وأيضا الأقصر بيوصل للنتيجة المطلوبة، بيقلع عن حب الدنيا من جذوعها، من جذورها، من نفس الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقلنا هيك، هذا موجود بروايات، نقرأ بعض الروايات لنختم البحث. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. كان يوصي صحابته رضوان الله عليهم، فقيل: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. يعني أكثروا من ذكر الموت. سئل الرسول صلى الله عليه وآله: أي المؤمنين أكيس؟ يعني مين أشطر؟ أي المؤمنين أكيس؟ قال صلى الله عليه وآله: أكثرهم ذكرا للموت. مش اللي بيكذب أكثر وبيحتال أكثر وبيلعب أكثر، ومش هذا الأكيس. الأكيس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا. الأمير عليه السلام هون نجي لبعض الفوائد انه ذكر الموت شو بيعمل فينا. من جملة الفوائد تبعه لما منا نجي نرتكب المعصية او تضغطنا شهوتنا ونتذكر الموت، هذا بشكل حاجز بشكل رادع بيمنعنا بيوقفنا. واكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم انفسكم من الشهوات. وكفى بالموت واعظا، هلا حنحكي بعدين عن كفى بالموت واعظا، وهذا بيعني انه هذا الطريق لحاله بيوصل، فكيف اذا اضيفت له الطرق الاخرى. الموت كفى بالموت واعظا للانسان. وكان رسول الله صلى الله عليه واله، الامير بيكمل، وكان رسول الله صلى الله عليه واله كثيرا ما يوصي اصحابه بذكر الموت فيقول: اكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات. إذا ما يحول بين الإنسان وبين شهوة المال وحب المال واقتناء المال من حله وحرامه؟ ذكر الموت وذكر الآخرة. ما الذي يردع الإنسان عن الطعام الحرام والشراب الحرام والعلاقة الحرام ورئاسة الحرام والشهرة الحرام؟ عندما يتذكر الموت والقبر والآخرة، هذا بشكله رادع ومحصن. ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات، متى؟ عند المساورة للأعمال القبيحة. أنت قاعد بمجلس وماشي الغيبة عن جنب الطرف، في حالك تذكر أنه أنت والقاعدين بدكم تموتوا وستسألون عن الغيبة التي هي كمن يأكل لحم أخيه ميتا. لما بتكون قاعد عم تحكي وعم تكذب على العالم، أثناء الكذب تذكر أنك أنت في مين عم يكتب ومين حيحاسبك وأنك حتموت وحتوقف بين يدي الله، هذا بيخليك تتماسك. وهكذا، إذا ذكر الموت ذكر الآخرة هو الطريق الذي يقطع حب الدنيا من جذوعها، وله فوائد عظيمة وكبيرة ذكرت في الروايات، أذكرها تباعا بدون شرح لأن الوقت لا يتسع لذلك. من جملة فوائد هذا المنهج اللي اسمه ذكر الموت وذكر الآخرة، واللي بيختم فيه كيف ينبهك إلى حقيقة أن هذه الدنيا فانية. يعني اللي كل يوم الصبح بيقوم بينتبه وبيتذكر انه بده يموت وحيجي الموت، بينتبه انه هاي الدنيا اللي عم بيقاتل من شانها ليل نهار هي ليست دنيا خالدة، ليست باقية، ليست أبدية، ليست أزلية، وإنما هي دنيا فانية زائلة قصير مدتها. من يتذكر الموت ويتعظ بالموت بيعرف انه الفرصة عنده مش معلومة قديه. يا ما في شباب ماتوا هن وشباب، يا ما في أصحاء ماتوا هن وأصحاء، يا ما في مرضى بقوا عاشوا 100 سنة. إذن العبرة مش بالصحة والمرض والعافية والأمن يا ما في ناس قاعدين بالخط الأمامي بالجبهة بقوا على قيد الحياة، وناس قاعدين ببيوتهم وماتوا، اجت رصاصة بالغلط، صار حادث سير بالطريق وما شاكل. هذا بيعمل له موعظة أنه ترى أنت الوقت قدامك مش مفتوح، وبالتالي عندك مش معلوم ساعة ساعتين يوم يومين أسبوع أسبوعين الله أعلم. ذكر الموت يحقر الدنيا في عينك، هاي الدنيا اللي أنت عم تقاتل من شانها شي، هاي جاها عظمتها مالها قدوتها سلطانها بتصير في عينك صغيرة حقيرة. ذكر الموت يهون عليك الدنيا ويهون عليك مصيبات الدنيا. الأمير عليه السلام شو بيقول للدنيا؟ والسالم منك لا يبالي، يعني السالم من الدنيا وحب الدنيا لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو ضاقت به المناخات والصعوبات والأخطار والتحديات لا يبالي. ليه؟ فالدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، يومه بيخلص. هاي الدنيا تهون عندك الدنيا وتهون عندك المصيبات. من يذكر الموت يزهد في الدنيا، تقل رغبته في الدنيا وتقوى رغبته بالآخرة، لأنه هي الباقية، هي الخالدة، هي الأزلية، هي النعيم الدائم. من يذكر الموت يرضى باليسير من العيش، ما بيقعد بخابط ليل ونهار لحتى بده يعيش حياة فيها جماليات وكماليات هو بالغنى عنها، يرضى بالكفاف. من يذكر الموت يهون عليه الموت. شوف هاي من الفوائد، في كتير ناس بخافوا من الموت وبيتفاجئوا بالموت. حتى ما نتفاجأ، حتى ما نخاف، لما نذكره ما منعود نخاف منه. من جملة فوائده أننا نتهيأ له. مثلا مثل أي مجتمع لما بينقال أصلا ما في حرب، ما حدا بيخاف من الحرب ولا حدا بيتهيأ للحرب، بس لما بلش ينقال في حرب في حرب في حرب، الناس بتخاف بتقلق بتبلش تتحضر وتستعد وتتهيأ. بس اللي داير ظهره مش منتبه لشي بيتفاجأ، هو مش مستعد، بينوهل. ليه؟ لأنه هو أصلا ما مهيأ لا نفسيا ولا واقعيا ولا عمليا. يفهم قيمة العمر والوقت. من يذكر الموت بيعرف أنه هذا العمر المعطى لإلك أدى قيمته، ما بيضيعه بالتفاهات وبطق مثل ما بقول طق الحنك لا، بياخد منه حياة جدية لأنه بده يبني لآخرته، بده يبني لآخرته، بده يبني لدنيا كمان. عمرنا لا يتسع لطموحاتنا وآمالنا وأهدافنا، والإنسان لما بيروح على الآخرة بيتمنى يرجع على الدنيا، بيتمنى يعيش 1000 سنة بالدنيا، بيتمنى يستغل كل ثانية وكل دقيقة بالدنيا وكل الإمكانات والنعم اللي الله أعطاه إياه بالدنيا. إذا ذكر الموت بيخليه يفهم قيمة العمر والوقت. ذكر الموت بيخليك تسارع في الخيرات، لأنك بتعرف إنه الوقت مش متاح قدامك، والمال اللي عندك هلأ يمكن بعدين ما يكون عندك، إذا هلأ اتصدق وهلأ أنفق وهلأ حج وهلأ وسع على عيالك ما تبخل عليهم، وهلأ ساعد المجاهدين، وهلأ 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 خذ موقف، لأنه بعدين يمكن ما تقدر تاخذ الموقف. ذكر الموت يحيي القلب. قلب المعاصي والذنوب والآثام والتعلق بالدنيا بيصير القلب أسود، بيصير القلب قاسي، بيصير القلب وحشي، بيصير العين لا تدمع والقلب لا يخشع، بيطلع مثلا هيك بيطلع بمجازة غزة ما بينهز شيء، لا مشاعر ولا عواطف، لا، لأنه قلبه ميت. تذكروا أول ليلة حكيت عن قلوب الميتة، الأرواح الميتة. الإنسان اللي مقضي حياته كلها ذنوب ومعاصي وآثامه وهالقد بحب الدنيا ما بيعود يعني له شيء. مين أطفال ونساء وفقراء ومساكين ومظلومين ومعذبين وأيتام ودموع ودماء ما بيعود يعني له شيء. ولذلك بتشوفوا في هذا العالم الغارق في شهواته وملذاته ودنياه المذمومة ما بينهز لكل هاي المجازر. طيب وين الإنسانية؟ وين العواطف؟ وين المشاعر؟ القلوب ماتت، القلوب قست. القرآن بيعبر عن بعض القلوب بأنها كالحجارة أو أشد قسوة. طبعا مش مقصود القلب اللحمي، قلب القلب يعني نفس الإنسان، عاطفة الإنسان، جوات الإنسان، روحه. صوروا قلب أقصى من الحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة، بيوصل لهذه المرحلة. طيب هذا كيف؟ خنقول الطريقة. لما واحد بيقعد، هلا فيك تعتمد الطريقة اللي بدك إياها بس مضمون الفكرة. مثلا لما بيقوم الصبح أول شيء لازم يشكر الله سبحانه وتعالى أن أيقظه من وقاده حيا على قيد الحياة، لأنه الله سبحانه وتعالى بالقرآن بيشبه النوم بالموت، وفي أرواح ما بترجع للأجساد وفي أرواح بترجع للأجساد، فروحي رجعت لجسدي بدي أقوم أول شيء بشكر الله أنه أبقاني على قيد الحياة ومن علي بفرصة عمر جديدة. الله أعلم أدى مداها أدى وقتها. هذا واحد. اثنين، تستاهل الآخرة ومليارات مليارات 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 السنين اللي رايحين عليها، أنه تأخذ منك اليوم 5 دقائق تفكر، تأمل، تدبر، تذكر. أنه أنا أقعد أفكر هيك أنه طيب، ما أنا مثل كل الناس، أنا كمان ميت، شو أنا خالد؟ تذكر قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وأما واحد وين ما جيت الموت جاييني، حتى لو كنت ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لو كان أحسن الحراسات وأقوى الحراسات والحصون والقلاع، لما بيجي الموت جاي. طيب هذا الموت جاي، أنا شو عدت له؟ وبلش فكر فكر. وهذا كله روايات موجودة ولازم نقرأ، لازم نقرأ. تجي للروايات، طيب أثناء الموت الاحتضار كيف، النزع كيف، الملائكة شو بتعمل، كيف بتاخد أرواح الطيبين، كيف بتاخد أرواح الظالمين والمذنبين، كل هذا بالقرآن وبالحديث موجود. طيب نقلوني على تلك الحفرة، حالي بتلك الحفرة، ضيقها، ظلمتها، غربتها، وحشتها، شو أعدت لتلك الحفرة، شو بدي أعمل، شو بدي ساوي. طيب رحت على البرزخ، أنا برزخي شو، من أي نوع، من أي صنف، من اللي بنيموهن ولا من اللي بياخدوهن على جنة البرزخ ولا بياخدوهن على نار البرزخ، من اللي بيسير قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران إلى يوم القيامة. بفكر وبتأمل إلى أن يصل إلى يوم القيامة. لو نقرأ بس بحط خي، مش هل تقرأ جزء قرآن، لا، حط كل يوم 3-4 آيات قدامك، آيتين من اللي له علاقة بالقيامة وأحداث القيامة وأهوال القيامة والحشر والبعث والنشر والحساب. كل يوم أقرأ لك آيتين، لو هن ذاتهم ضلك أقرأهم حتى تحفظهم وترجع تعيدهم وتعيدهم بنبهوك. مثلا من سورة ياسين، اللي بتعرفوا قديه في تأكيد على استحباب قراءة سورة ياسين، أما الله سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لما بينفخ في كل في الصور وتعود الأرواح إلى الأجساد وبيطلع الناس من القبور، الأجداث يعني القبور. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. شي هي الصيحة، فكر فيها. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب طلعنا من القبور، حالة صحراء المحشر كيف ماشيين، الذل، الهوان، الخوف، الفزع، الجوع، العطش يوم القيامة، طول انتظار، كل واحد ناطر حسابه، ثم بيجي الحساب والكتاب والميزان والوقوف بين يدي الله. إذا الواحد كل يوم بفكر أنه أنا بحوقف بين إيدين الله، بدي جاوبه على اللي بدي أعملهم اليوم، على اللي بدي أحكيهم، على اللي بدي ساويهم، على اللي بدي تركهم، على اللي كل شيء، آخر شيء هود اليوم أنا اللي بدي أعمله في يوم قيامي بدي أوقف بين يدي الله عز وجل. هذا شو بشكل مع الوقت؟ بربيه، بهذبه، بزكيه، بطهره، بنقيه، بيعمل عنده إرادة وعزم على لا يرتكب المعاصي والذنوب، لا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل سلطة ولا من أجل شهوات ومشاكل. وصولا إلى صراط والحكم النهائي والجنة والنار، وما في الجنة وما في النار، وما ينتظرنا هناك من خلود ومن أبدية، هذا اللي اسمه ذكر الموت وذكر الآخرة. الإنسان اللي بيعمل هيك إخواني وأخواتي يوميا ولو 5 دقائق 10 دقائق، فضلا إذا كان هذا بيضل حاضر بباله طوال ما هو يقظ وبيقدر، مع الوقت بيضل هذا حاضر بذهنه، هو عم يحكي، هو عم يخطب، هو قاعد بالجلسة، ما بيتنافوا أبدا، ما بيتنافوا، ضل حاسس أنه أنا ممكن بأي لحظة أنا بني في موت، في آخرة، في وقوف بين يدي الله، والله شايفني، الملائكة شايفتني، كل شيء عم ينكتب، والكتاب الذي سيعرض عليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والله لا يخفى عليه شيء. هذا الذي يشكل الرادع والحاجز. طبعا هون بيجي كمان العبرة من أحوال الماضين، أخذ العبرة. يعني بقعد فكر أنه بالنهاية طيب ما أنا مثل ما ماتوا اللي قبلي أنا حموت، طيب هول اللي قاتلوا اللي عملوا زعماء هلا وينن؟ اللي ارتكبوا معاصي وذنوب وآثام لجمعوا مال هلا وينن؟ اللي غوقوا بالشهوات هلا وينن؟ هذا السؤال الوارد بالقرآن وبالأحاديث وبخطب نهج البلاغة إلى ما شاء الله. بيقعد واحد بيطعر بيفكر، والله فرعون وين؟ نمرود وين؟ هذا اللي عمل أنا ربكم الأعلى. يزيد وين؟ عمر بن سعد وين؟ عبيد الله بن زياد وين؟ شمر بن ذي الجوشن وين؟ هلا هو وين؟ والحسين ومن كان مع الحسين في كربلاء وين؟ هذا المدخل. بواقعنا المعاصر مثلا بتجي واحد مثل ريغان مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 8 سنين، سلطان كبير عظيم. طيب هلا وينه؟ وين جسده؟ وين عظامه؟ وين روحه؟ جورج بوش الأب، هنحكي بالمعاصرين مثلا، رابين، بيغن، شمير، هؤلاء ارتكبوا مجازر مهولة بحق الناس. من أجل ماذا؟ من أجل سلطان، من أجل سلطة، من أجل مال، اغتصبوا أرض الآخرين واعتدوا على كرامات الآخرين. طب هلا وين خالدين باقيين؟ ماشي. هذا بشكل عبرة للإنسان تدفعه إلى اجتناب المعاصي وتدفعه إلى فعل الخيرات والطاعات والحذر من الدنيا. بقوالكم أبيات سمعانينا مني أنتم بس من زمان، يعني قبل يمكن شي 15 سنة 20 سنة. يقال هاي الختم بالأبيات: بيوم من الأيام متوكل العباسي وكان جبارا عنيدا، خليفة المتوكل العباسي اللي هدم قبر الحسين وجرفه وبعت عليه المي، في ليلة من ليالي أنسه مع ندمائه، مهم بده يأذي الإمام الهادي عليه السلام، علي بن محمد الهادي، مهم بيجيبه بالليل وبيطلب منه شعر، يعني من آخرها. الإمام بيقول له لست بشعر، هذاك بلح عليه. فالإمام بيقول هاي القصيدة، هلا هي عظة بالحقيقة، هاي بتدل كمان على مدى شجاعة الإمام وجرأة الإمام أنه في محضر مين متوكل ويواجهه بهذا الكلام. لكن هذه موعظة لنا كلنا سوا. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، يعني أخذوا تلال العالي فوق قعدوا فيها وعملوا حصون وحطوا أقوى رجال لحمايتهم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا. إذا الأخوة والأخوات بتابعوني حتى ما أشرح وننهي، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. من القلل، من القمم العالية والحصون الرفيعة إلى الحفر، فلم تنفعهم يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، بعد ما صاروا بالقبور وحسي عليهم التراب وفلت العالم، ما عاد في لا جنود ولا حواس ولا عشيرة ولا عيلة ولا حزب ولا تنظيم ولا جيش ولا دولة ولا شيء. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. هاي الوجوه المنعمة المرفهة المحمية المحروسة. فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود تنتقل، قد طالما أكلوا فيها وما شربوا، يعني ما أكلوا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما كثروا الأموال وادخروا أموال طائلة وهائلة، لما بيموت شو بياخد معه؟ ولا شيء، بياخدوها الورثة أو بتاخدها الدولة. وطالما كثروا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا. وطالما شيدوا دورا لتحصنهم، شقة واثنين وفيلا وفيلتين وقصر وقلعة، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم وحشا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد وحلوا، خلص وين راحوا على القبور؟ كفن، قطعة قماش، حفرة مترين بمتر، يهولون عليه التراب وبينسوا. هلا مثلنا نحن بنعمل أسبوع 7، أسبوع 40 ذكرى سنوية، إنه بنتذكر بالموسم، لكن غالبا الناس بينسوا خلاص صراحة. هلا في بهالقصيدة إضافات، ما بعرف هي من الإمام ولا شاعر أضاف عليها، لأنه لقيت هاي الإضافة ببعض الكتب. بكمل: سل الخليفة، لأنه عم يحكي مع المتوكل، سل الخليفة إذ وافت منيته أين الجنود وأين الخيل والخول، أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا، أين العبيد التي أوسطهم عددا، أين الحديد وأين البيض والأسل، أين الفوارس والغلمان ما صنعوا، أين الصوارم والخطية الذبل، أين الكفاة ألم يكفوا خليفتهم لما رأوه صريعا وهو يبتهل. شو بيقدروا يعملوا له؟ كل جيش الدنيا، قال أمريكا مثلا قوة عظمى بالعالم، أقوى جيش بالعالم، أقوى أجهزة مخابرات بالعالم، بس يجي لبايدن يجي ملك الموت، الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية وكل، شو بيقدروا يعملوا له؟ هيهات، ما منعوا ضيما ولا دفعوا عنك المنية إذ وافى بك الأجل، بس يجي الأجل خلص. شوفوا أمس، لأنه طبعا ما إجا أجل وزمط، كل الخدمة السرية والFBI والشرطة الأمريكية وولاية بنسلفانيا وما بعرف شو، ما بيقدم لا بيأخر، كان وجهه هيك فتل، لو ما فتل كان فتلت حكايته. كل القصة أنه بعد إجل أجله ما حان، ما حدا نفعه بشي. وهكذا كل الناس، وهكذا حالنا جميعا. ما بال قبرك لا يأتي به أحد ولا يطوف به من بينهم رجل، ما بال ذكرك، ما بال ذكرك منسيا ومطرحا وكلهم باقتسام المال قد شغلوا، لا تنكرن فما دامت على ملك إلا أناخ عليه الموت والوجل، وكيف يرجى دوام العيش متصلا وروحه بحبال الموت متصل. على كل، أعاننا الله وإياكم وأجارنا الله وإياكم إن شاء الله، وإذا وفقنا لهذا التذكر لهذا التفكر لهذا التدبر يوميا، نقرأ لنا كم آية كم رواية، بعض الكتب بتحكي عن هذيك المراحل، نقرأ شوي نطالع شوي، مثل ما قلت لكم هذا ينفع الناس جميعا، لا بده عرفان نظري ولا بده فلسفي ولا بده اجتهاد ولا بده فقه معمق ولا بده ثقافة إسلامية واسعة ولا شيء، وهي من الواضحات. أما الموت من الواضحات، كل يوم في ناس عم بتموت وبناخذ علم بموتها. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في الليلة الأخيرة في ليلة الوداع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.